أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وجه آخر أيضا استدل به الشيخ الأنصاري أن التغرير تشمله له الصورة الثالثة، مر بنا أربع صور الشيخ يفترضها، أربع صور، أن فعل الغير فعل الأول يلجئ الفعل الثاني على الفعل، فعل الأول يسبب فعل الغير الجاهل يسبب لصدور الفعل من غير الجاهل، الصورة الثالثة أن فعل الغير شرط لصدور فعل الغير المحرم، والصورة الرابعة أن فعل الغير فعل الأول يمكن أن يكون ممانع عن فعل الغير وليس بشرط. فقاعدة التغرير هي في الحقيقة في الصورة الثالثة كما مر بنا، أنه يبيعه أو يعطيه أو يهديه دهن متنجس أو نجس من دون أن يعلمه، فبالتالي حصول الغير على هذا الدهن النجس شرط في ارتكاب الغير لأكل متنجس أو أكل نجس، شرط وليس علة وليس سبب، لأن الأكل إرادي للغير وإن كان جاهل، فمو سبب فعل الأول، ليس سبب كامل لفعل الغير أكل الغير، إنما الشرط شرط، لأن لولا هذا الشرط لما حصل أكل الغير للنجس أو المتنجس مع جهل الغير. أما مع علم الغير سيأتي في مسائل لاحقة. ولم يقول للإكراه السبب ما يختص بالإكراه، مثال أحد أمثلة الإكراه، حتى قد يتصور إكراه بلا مع بجهل، مع جهل الغير ممكن تصور، على كل ومع ذلك لا يختص بالإكراه، السبب أعم. المهم أن أدلة تحريم السبب الشيخ يقول لا يبعد أن تشمل الشرط، أدلة تحريم السبب لا يبعد أن تشمل ماذا؟ أدلة التسبيب للحرام إذا تم تشمل الشرط. طبعا تشمل الشرط في أي صورة، هو الشيخ نفسه ما يقبل أن أدلة التسبيب للحرام تشمل أدلة الشرط مع علم الغير، مثلا بيع الخمر على من يصنعه خمرا الشيخ الأنصاري ما يقبل، هناك سيأتي تفصيل عنده في جملة من الصور ما يقبل أن هذا تسبيب الحرام، أدلة تسبيب الحرام. أما إذا كان غير جاهل نعم يقبل. خلنا نوضح هذا المطلب شوي أكثر. مرة أن أحد الأدلة العمدة في قاعدة، لاحظوا عندنا أربع صور، إذن صورة الجاع الحرام الأولى، الصورة الثانية التسبيب الحرام، الصورة الثالثة شرط الحرام، الرابعة الممانعة. يعني بعبارة أخرى الشيخ الأنصاري يقول الآن فعل الحرام تارة الإنسان هو يقوم به يأتي به مباشرة، هذه غير الأربع صور، صورة قبل الأربع صور، الإنسان نفسه يقوم بالحرام والعياذ بالله، سواء شرب الخمر، صنع الخمر، أو أكل الدهن المتنجس، شرب الدهن المتنجس، هو يقوم بالحرام فعلا. خب هذا واضح حرام، حرم عليكم الخبائث. فهذا قسم قبل الأربعة. نفس هذا الدليل الدال على حرمة ارتكاب الحرام كشرب الخمر، صنع الخمر، أكل المتنجس، أو الفحشاء مثلا لا سمح الله، بقية المحرمات، نفس أدلة المحرمات الدالة على أن المباشر الحرام حرام عليه يرتكبه، الأعلام يقربون أن هذه الأدلة هي تدل على حرمة التسبيب الحرام أيضا والإلجاء الحرام، تدل على حرمة القسم الأول والثاني. يعني الدليل الذي يدل على حرمة شرب الخمر بنفسه يدل على حرمة إشراب الخمر إلجاء للغير أو تسبيبا. الدليل الذي يدل على حرمة الفواحش ارتكابها مباشرة نفسه يدل على أن الإلجاء الغير المباشر حين الغير مو الإنسان، مع ذلك والحرمة الآن مو كلامنا في الغير ومباشرة، نفس الدليل يدل أيضا دلالة أخرى على حرمة إلجاء الغير على الحرام أو تسبيب الحرام من الغير، تسبيب صدور الفعل الحرام من الغير. هذا المدعى عند المشهور، إذا مو الأشهر، إذا مو مشهور أشهر، الأشهر أقل دائرة من المشهور، مشهور يعني شهرة مطبقة، الأشهر يعني في شهرتين، إذا مو مشهور أشهر، لذلك المشهور أقوى من الأشهر، الأشهر في مقابلة شهرة أخرى أقل من عنده، أما المشهور في مقابلة ندرة، اصطلاح فقهي يعني عند العلماء. فالمشهور أو الأشهر عندهم هكذا تقريب، الدليل الذي يدل على حرمة الفعل مباشرة هذا الدليل بدون قرائن خاصة سواء مثبتة أو نافية، بحث آخر، نفسه دليل النهي مثلا هو بنفسه يدل على أنك أيها المكلف كما أنت لا ترتكبه مباشرة لا تسبب لارتكاب الغير له مباشرة، المباشرة من الغير لكن أنت السبب، أو أنت السبب الأقوى، وأنت أو أن تكون أنت ملجئا له. فإذا كأنما حرمة الخمر مفسدتها ليست قائمة بالمباشرة فقط، فالشارع يحرم ويبغض شرب الخمر أو بقية المحرمات سواء صدرت من الإنسان مباشرة هو تلوث بها أو سبب تلوث الغير بها. فكأنما صيغة النهي لا تشرب الخمر لا تفعل الفواحش كذا كذا، هذه الصيغة هي فيها مفادان: نهي عن النسبة الفاعلية المباشرة، ونهي عن النسبة الفاعلية التسببية. هذا تقريبا إذا مو المشهور نقول أشهر بنوا على هذا. صحيح دلالة المبغوضية وقربناه قبل كم يوم، مر بنا أن الجاهل تقريبا أحد تقريبات هذا سهل، أن الجاهل بالتالي حتى جهله إنما يرفع التنجيز، هو ما يرفع الحرمة الفعلية في حقه، هو في حقه حرام بس هو جاهل عنها. فتسبيب الإنسان للحرام المبغوض من الشارع يبغض الشارع، نفس دليل مبغوضية من المباشرية هي دليل مبغوضية التسبيب، إلا أن يدل دليل على عدم ذلك. فإذا كل دليل حرمة هو دليل، طبعا بخلاف الوجوب، الآن هذا في الحرمة مو في الوجوب. في الوجوب مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني مباشرة قوم بالصلاة، أما نفسه يدل على أنه سبب صدور الصلاة من الغير، لا، إلا أن يقول يأتي دليل: مروا أولادكم بالصلاة، قوا أنفسكم وأهليكم، من هالباب. وإلا نفس أقم الصلاة لدلوك الشمس، لله على الناس حج البيت، احجج غيرك، لا، ما في دليل. بحوث هذه مهمة وذكروها في الأصول وإن كانت مرتبطة بالصناعة الفقهية، من باب الفائدة بس، ولو ما أريد أوسع البحث وشتته، لكن فائدة جيدة ذكرها النائني في مبحث التعبد والتوصل في أجود التقريرات، إذا كان بوسع الأخوان مراجعته، ممتع يعني. في بحث أيضا عند الإعلام الآن، لما الشارع يقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس، إذا عجزت تنيب غيرك عنك مباشرة، هل نطاق له الدليل ولا لا؟ شوف دي حيثية ثالثة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس أو لله على الناس حج البيت، يعني مباشرة، هل يشمل نيابة بعدم لا عن نفسك إني عجزت أو لا؟ بحثوا سنمر كثيرا. المقصود إذن الأصوليون والفقهاء بحثوا أن صيغة النهي أو صيغة الأمر كم حيثية فيها، هي مهم، بحث مهم: مباشرية، تسبيبية، نيابية، أي بحث مهم جدا. النيابية خارج عن بحثنا، المهم التسبيبية في النهي مسلمة، أما في الوجوب لا، مو مسلمة. إذا وجب عليك الصلاة مو معناته أنه وجب عليك أن تسبب صدور الصلاة من الغير، لا، مو ميف. بس في الحرمة لما قبلوا هذا التقرير؟ إذا حرم وزجرك عن الحرام يعني يزجرك عن الإلجاء ويزجرك عن التسبيب عندما يكون السبب أخوة، هذا تام. الشيخ الأنصاري يقول أدلة التسبيب في الحرام أيضا تشمل الصورة الثالثة، الشرط إذا كان الطرف جاهل، لا إذا كان الطرف عالم. لماذا فصل الشيخ وجماعة؟ يعني ليست أدلة التسبيب تفيد الصورة الثالثة مطلقة، فقط تفيد الصورة الثالثة إذا كان الطرف جاهل، لأن إذا كان جاهل إرادة منقوصة، إرادة السجن ناقصة، مو جاهل، جاهل بالموضوع، فيكون الفعل الأول أقوى بمثابة التسبيب، يلحق بالتسبيب. صحيح، تقريب تام. وإن كان التسهيل اصطلاحا هناك تعاقب المسبب بالسبب، يعني مو معلوم يتعاقب، هذا قد يريد وقد لا يريد، بس بمثابة التسبيب لأنه أقوى منقوصة. فهذا الوجه أيضا لا بأس به إجمالا، بخلاف ما إذا كان غير عالم. إذا غير عالم مو تسبيب في الصورة الثالثة، أنا أعطيه عنب هو يروح يصنع خمر يبحث آخر، هو يعلم من هذا عنب. أعطيه خشب من نوع خاص يصلح الآلات الموسيقية، هو يقدر يسوي آلات موسيقية يروح يبحث آخر، يقدر يسوي غير آلات موسيقية. فمع علم الغير ما يكون سبب من الأول، وإنما يكون شنو؟ شرط إعدادي، أعددت له الشرط الأرضية. فإذا الشيخ يفصل، وسيأتي بحث علم الغير في مسائل لاحقة وفيها تعقيد كثير وكبير. فإذا أدلة التسبيب عند الشيخ مع جهل الغير في الصورة الثالثة تشمل الشرط. لتقسيم الصور عساس لن ننساها، مر بنا الآن في صورة الفعل المباشر قبل الصور الأربع. الصورة الرابعة الممانعة فيما نحن فيه، بعدنا ما ندخل فيها. الصورة الرابعة الممانعة، ما الفرق بين هذه الصورة الرابعة الممانعة مع موارد قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فرقها واضح. الأمر المعروف والنهي عن المنكر صورة أخرى غير الأربع، ما بعد الأربع. في صورة عندنا ما قبل الأربع اللي هي الفعل المباشر، صور الأربع فعل غير بهالتقسيمات الأربع. صورة الأمر المعروف والنهي عن المنكر فعل ما وراء الأربع. لما في موارد الأمر المعروف والنهي عن المنكر الغير يعلم منجزة، إذا مو منجزة هو مو أمر ليس نهي عن المنكر. قواعد أخرى تيجي بحث آخر إذا كان الغير عالم، وليس لي دور لا شرط ولا كذا، يصير من باب ماذا؟ من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. إذا الموضوع يعني ست صور بعبارة أخرى إجمالا، أربع جاهل، الأولى فعل الإنسان مباشرة، الصورة السادسة ماذا؟ فعل الغير بلا دخل لي أنا فيه إلا من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر مع علم الغير. هو الشيخ أقحم هذه التقسيمات هنا في المقام، لماذا؟ على أساس لا نخلط بين القواعد، نلتفت الفرق. موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارجة على أربع صور. لماذا خارجة؟ لأنه في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت ملك دخالة في المنكر، إذا أنت دخيل في المنكر شو أنت نهي عن المنكر؟ أو أنت أمر أنت لك دخالة في المقصود. فهذه الصور الأربع مع جهل الغير أنت لك دخالة. موارد الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي الصورة السادسة بالدقة، غير الأربع صور المتوسطة. فإذا في الصورة الثالثة من الصور الأربع، وهو أن الأول له شرطية في فعل الغير مع جهل الغير، الشيخ يقول أدلة التسبيب تشمل، وكلامه متين لأنه بالتالي جهل الغير يضعف إرادته، يعبرون إرادة. هذا من المباحث اللطيفة في علم الأصول وعلم الفقه وعلم الأخلاق وعلم العقائد، بحث واحد، إرادة الجاهل إرادة منقوصة ناقصة. نعم هذا الوجه الآخر استدل به الشيخ ومر بأنه تام. أيضا أدلة أخرى استدل بها أعلام آخرون غير الذي استدل به الشيخ. نصوص وردت أيضا في إطعام النجس، منع إطعام النجس للغير وإن كان جاهل ضيف أو غيره، والنصوص تامة. أيضا نصوص وردت تامة في إعارة الثوب للغير. تارة ثوب نجس أنت تعيره وياه أنت تعلم، هني تعلمه. تارة لا، أنت ما تعلم أعرت إياه بعدين تعلم أنه نجس، أو تعلم أنه طرع على النجاسة، هنا لا يجب عليك إخبار الغير، لا يجب عليك ماذا؟ إخبار الغير. أما إذا أنت تعيره وهو نجس وتعلم أنه نجس وتعلم أنه سيصلي فيه، لازم تخبر أساس ليه يصلي فيه. فشوف هذا أيضا من موارد قاعدة التغرير ولم يذكرها الشيخ الأنصاري. وفي بعد روايات أخرى، يعني بعبارة أخرى قاعدة التغرير اللي هي في الصورة الرابعة الثالثة مع جهل الغير، هذا هو موضوع قاعدة التغرير. إذا فتشنا عنها في الأبواب سنرى روايات متعددة وإن لم يصلح التسبيب والإرجاء. قاعدة التغرير في الحرام للجاهل بأن يرتكب الحرام من دون أن يعلم قاعدة مقررة في أبواب عديدة وعامة تتصيد من موارد خاصة. هذه الروايات والبيع على بيع المتنجس على من يستحل هم متعارضات هم موجودة. اي نعم. وطبعا المبحث كما ذكر كما مر بنا المبحث في المقام مرتبط بعد في تطبيقه على كل الموارد مرتبط بقواعد اخرى كي يكون مصداق لبحثنا. مثلا هذا المثال اللي جبت أهل الذمة كون من مصادق ما نحن فيه متوقف أولا على قاعدة أخرى تم، إذا تمت يصير من مصادق ما نحن فيه، إذا لم تتم ما يكون من مصادق ما نحن فيه. وهو ماذا؟ هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟ إذا الكفار مكلفون بالفروع بنينا عليه حينئذ يصير من مصادق ما نحن فيه، يمكن أن يستدل له يستدل مثلا بالمعارضة لما نحن فيه. أما إذا قيل بأن الكفار مكلفون بالفروع فما يصير معارض لما نحن فيه. وإحنا وإن بنينا على أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقة، ولكن مع ذلك خصوصية هنا في فرق بين المتنجس والنجس، قد نلتزم في بعض المحرمات لبعض الدرجات. الشارع يسوغ فعل الغير إلى فعل الأول إلى الغير بنحو الشرط، مثل متنجس المتنجس لأهل الذمة الذين هم لا أبالين أو للصبيان كما يقال، لا مانع أن يقال هناك أنه بهذه الدرجة الشرع أذن فيها أو استثناها. هذا على فرض أنه لم نبني على التعارض في تلك الموارد وتلك الأمثلة. إجمالا هناك إذا نصوص عديدة القاعدة الأولية. شو القاعدة الأولية في التسبيب؟ أن صيغة النهي أو الحرام دال على حرمة التسبيب إلا أن تقوم قرائن خاصة، هذا بحث آخر. ما تقوم قرائن خاصة لا، نبني على القاعدة. ما لسنا في صدد عدم الاستثناءات، بس دي الاستثناءات ليست صالحة تهدم القاعدة العامة المتصيدة. الكلام في هذا على كل بعد ذلك الشيخ يذكر بالنسبة إلى الممانعة، الممانعة لا دليل عليها إذا كان الغير جاهل، المفروض جاهل، وفعل الأول ليس سبب ولا إلجاء ولا شرط، ولكن أستطيع أني أمانعه. الممانعة إذا لم تكن داخلة تحت الأمر معروف والنهي عن المنكر غير لازمة، إلا إذا كان الغرض عند الشارع مهم كالدماء والأعراض أو الأموال الخطيرة، النظم العام، هنا الممانعة واجبة، من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، من باب قاعدة أخرى تذكر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف كم كثرة القواعد مع كثرة الموضوعات. عندنا قاعدة دفع المنكر مو رفع، الآن نهي عن المنكر رفع للمنكر، النهي عن المنكر اصطلاحا هو رفع للمنكر، الأمر بالمعروف رفع للمعصية، إنه مخالف في مقصر في أداء الواجب فأرفع عليه المخالفة والتقصير. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدقة العقلية هو رفع. أشوف الصلاة واجبة عليه من أول الوقت إلى آخر الوقت ما جاي يصلي، أقول مثلا قم فصلي، ويعلم هو هذا الرفع للمخالفة، أو في الطرف الآخر في المعصية النهي. فباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعبر عنه بالدقة العقلية رفع، قاعدة شنو؟ رفع، هو هنا أمر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاعدة أخرى مهمة تذكر في نفس باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسامحة قد يطلق عليها الأعلام بعض الأعلام أمر معروف ونهي عن المنكر، لكن هي بالدقة ليست أمر معروف ونهي عن المنكر، يعبرون عنها بالدقة كثير من الفقهاء دفع المنكر قبل لا يحدث أدفع أو في المعروف عملية إيجاد المعروف، دفع المنكر أو إيجاد المعروف، دي قاعدة أخرى، هذه قاعدة إيجاد المعروف أو دفع المنكر، دي قاعدة أخرى. متى تجد دي القاعدة؟ إذا كان المنكر بالغ أو ذو أهمية عند الشارع، فضلا إذا كان بالغ. أيضا إيجاد الواجب، هل إذا كان المعروف ذو أهمية أو بالغ الأهمية، ليس فقط الأمر المعروف لازم، بل لازم إيجاد المعروف. فإذا هناك قاعدتان، قاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قاعدة دفع المنكر، سواء وصنوها بعد ما يحتاج ذكرها. لا يختلف عنها. لا يجي بحث آخر، قواعد قلنا نخلط بينها، أنا لذلك مكثت أيام في تحديد الموضوع لأنه مهم، مو الموضوع الشبه الموضوعية، الموضوع الكلي الشبه الحكمية، أكثر الاشتباهات تصير في التباس قاعدة في مورد قاعدة أخرى للاشتباه في الموضوعات الكلية للقواعد أو المسائل، دي شبه حكمية لكن في بعد الموضوع. دفع المنكر قاعدة حتى لو كان غير الجاهل، مثلا وطي حرام لازم نبه، ثم يدرون بعض لازم نبه، إن عقد فاسد بنامون عقد صحيح لازم نبه، أو سفك دم أو كذا أو مال خطير أو من هذا القبيل، في مواد للمنكر أهمية له أو ذو فضلا عن بالغ الأهمية، قاعدة دفع المنكر تأتي حتى لو طرف جاهل. كذلك إذا كان معروف ذو أهمية. إذن في الصورة الرابعة لا يسلم الشيخ، لا هي من باب الأمر معروف أنه منكر مع فرض جهل غيرها، ولا هي من باب دفع المنكر دائما في بعض الموارد إذا كان ذو أهمية. هذا تمام الكلام في الصور الأربعة عند الشيخ، والأدلة تامة لا بأس كما ذكرنا، وذكرنا وجوه أخرى غير اللي ذكرها الشيخ. بعد ذلك الشيخ يثير ماذا؟ بعد ذلك الشيخ الآن أصل المسألة كنا فيها كمثال، وإن كانت المسألة مخصوصة وموردها مخصص يعني بأدلة خاصة، لكن الفقهاء تعاملوا معها تعامل مثال. بيع المتنجس أو النجس للمنافع المحللة، الجهة الأولى أربع تنبيهات. التنبيه الأول اللي ذكر الشيخ هو أن يبيعه ليستصبح، ليستصبح مرة أنه بحث وضعي، بحث شنو؟ وضعي، يعني يبيع بمالية المتنجس ولا يبيعه بمالية الطاهر، ولا البيع باطل. هاي الجهة الأولى وضعية، التنبيه الأول وضعي، الجهة الأولى نعم، الجهة الأولى وضعية. الجهة الثانية اللي الآن فرغنا منها للتو قاعدة الغرور، اللي هو حكم تكليفي، هل تعلم الغير أو لا؟ هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة التي يثيرها الشيخ الأنصاري، الجهة الثالثة التي يثيرها الشيخ الأنصاري أنه في الروايات هنا في الدهن المتنجس أو الدهن النجس، دهن عينه نجس أي مثل إليات الغنم إذا قطعت تصير ميتة فتصير عين النجس، ولو هذا عين النجس طاري. عجيب، عندنا نجاسات عينية نجاستها طارئة بس هي هيك بالطريقة بالموت موتان، وفي نجاسات عينية لا ذاتية أجلك الله مثل الكلب أو الخنزير. في باب الطهارة والنجاسة ذكروه. الجهة الثالثة التي يثيرها الشيخ أن في الروايات قيد الاستصباح بأن يكون تحت السماء مو تحت السقف، قيد الاستصباح أن يكون تحت السماء، فهل هذا القيد والشرط شرط لحلية المنافع المحللة، أم أن هذا القيد ليس قيد؟ جماعة الأعلام قالوا ليس بقيد. لماذا؟ لأنه تنجيس السقف خبو حرام، استفترض السقف يتنجس، بل لا نسلم تنجيس السقف. إذا تبدل الدهن النجس إلى بخار فدهنية السقف لن تكون نجسة، ولو سلمنا أنها نجسة تنجيس السقف هو مو حرام، مو محل ابتلاء، بأي دليل تنجيس السقف حرام؟ فجماعة من الأعلام قالوا بأن هذا القيد ليس بلازم إرشادي أو ما شبه ذلك، بينما البعض قال بأن هذا القيد لا قيد وهو الاستصباح تحت السماء. هذا البحث وإن كان ظاهره بحث في خصوص الدهن المتنجس أو الدهن النجس، لكن بالدقة هو بحث عام أن المنافع المحللة مقيدة بقيود أو لا، أم أن المنافع المحللة يجب أن ينص على عليها كي يستفاد من العين المتنجسة أو العين النجسة أم لا. البحث في الحقيقة يقع في هذا المضمار وهذا المجال. يعني بعبارة أخرى هذا البحث مرتبط بأن مقدار المنافع المحللة التي يسوغ استعمال المتنجس أو النجس فيها هل لابد أن تكون منصوصة أم لا؟ يعني ندخل شيئا فشيء بتقديم للجهة الرابعة، بس هي الجهة الثالثة إن شاء الله يقع الكلام في ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.